بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي من مسائل خيار الشرط، تصرف أحد المتبايعين بالمبيع إما ببيعه أو هبته أو وقفه أثناء مدة الخيار، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ ها، له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الخيار للمتبايعين معا، فما الحكم في هذا؟ ها، كيف ليس له التمليك؟ لا، قلنا إذا كان الخيار للمتبايعين معا، من الذي يجوز أن يتصرف فيه بهذا الأشياء، ببيع أو شراء أو هبة؟ المشتري. توافقون أو تخالفون؟ لا يجوز لأحد منهما أن يتصرف فيهما. ماذا الصحيح؟ قلنا ها أنه يجوز للباع أن يتصرف به دون المشتري، فإذا تصرف به البائع بذلك يعتبر هذا فسخا للخيار، فسخا للبيع. ولكن قلنا يشترط أن يرد الثمن إلى المشتري. الحالة الثانية، ها، إذا كان الخيار للباع فقط، فهل يجوز له أن يتصرف فيه؟ نعم، يجوز يتصرف فيه كالحالة الأولى. الحالة الثالثة، ها، أن يكون الخيار للمشتري فقط، وهل له أن يتصرف فيه؟ نعم له، ويكون تصرفه بذلك إنفاذ للبيع وإمضاء له، قطع للخيار. أحسن. ثم أخذنا خيار الغبن، فما معنى الغبن؟ أنس، بمعنى الخديعة والغلبة، يخدع ويغلب في سلعة. وذكرنا أنه نوعان، غبن يسير وغبن فاحش. غبن يسير تجري به العادة، وغبن فاحش خارج عن العادة. فاليسير هل فيه خيار؟ ها، ليس في خيار، نقل على هذا الاتفاق، إلا إذا اشترى، وإلا فلا خيار فيه. الغبن الفاحش هل فيه خيار أو ليس فيه خيار؟ ها، الغبن الفاحش ليس فيه خيار، على قول أبي حنيفة والشافعي، استدلوا بحديث لا خلاف. والصحيح، ها ها، عندك الصحيح أن فيه الخيار لعموم أدلة تحريم مال المسلم إلا بطيب من نفسه ورضا، ولأن عدم الخيار في ذلك من الغش والخيانة، إذا كان سيقر ذلك معنى إقرار الغش والخيانة. فالصحيح أن الخيار في الغبن الفاحش ثابت وإن لم يشترط. فكيف الجواب عن حديث إذا بايعت فقل لا خلابه؟ قالوا لو كان له خيار لما أرشده إلى أن يشترط. فكيف الجواب؟ نعم، عندك، نعم، أنه كان يخدع في البيع دائما، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يحصل له الخيار مطلقا، سواء كان يسيرا أو فاحشا. ومنهم من رأى أن هذا لقطع النزاع والخلاف، والجواب الأول أظهر من الثاني. طيب نواصل نقرأ. من المسائل المتعلقة بذلك الغبن الفاحش كيف يعرف؟ كيف نعرف أن هذا الغبن فاحشا، أن هذا الغبن فاحش وأن هذا الغبن يسير؟ قال بعض العلماء إذا حصلت زيادة في ثلث الثمن فهذا غبن فاحش، وما دون الثلث فهو يسير. فمثلا سلعة قيمتها 60 ريالا فباعها إنسان لآخر بنحو 90 ريالا، الآن حصل الغبن في كم؟ في ثلث 90، أصلها 60 ريال وهو باعه لها باعها له 90، قالوا فهذا غبن فاحش. فإذا باعها له 80 85 قالوا فهذا غبن يسير، وهذا مذهب مالك. وقال بعض العلماء حده الربع، وقال بعضهم حده الخمس، أي خمس قيمة السلعة، فمن الخمس المئة 20. والصحيح في ذلك أن مرد ذلك إلى العرف، وهو قول في مذهب الحنابلة واختيار الشيخ بن عثيمين رحمه الله. أن الغبن الفاحش يقدر كونه فاحشا أو يسيرا بما تعارف عليه الناس، لأن الشرع لم يرد بتحديده، وما لم يرد الشرع بتحديده فالمرجع فيه إلى العرف. وهذه قاعدة من قواعد الإسلام العظيمة، أن العرف المنضبط معمول به إن لم يرد في الشرع ما يبين ذلك. وكم من الآيات التي قيدت بالمعروف بالمعروف، إطعام بالمعروف، كسوة بالمعروف، نفقة بالمعروف، معنى المعروف أي ما تعارف عليه الناس، المعروف بين الناس. فإذا الغبن الفاحش يعرف بالعرف لأنه لم يرد تحديده في الشرع، فما عده الناس في عرفهم غبنا فاحشا خارجا عن العادة فهو كذلك، وما عدوه غبنا يسيرا فهو كذلك. وهذا يختلف باختلاف البلدان، يختلف باختلاف الأزمان. ففي بعض البلدان مثلا يرون 1000 ريال مثلا ليس غبنا فاحشا يسيرا، وفي بعض البلدان يرونها غبنا فاحشا كثيرا. فإذا كثرت الأموال في بلد استقلوا قيمته ورأوا قيمة المال قليلة لا يبالون به، وإذا كانت الأموال قليلة وشحيحة في أيدي الناس صار لها قيمة في أيديهم. فذلك يختلف باختلاف الأحوال. فالصحيح أن مرجع تحديد الغبن الفاحش أو اليسير إلى ما تعارف عليه الناس. أيضا من المسائل المتعلقة بخيار الغبن متى يثبت الخيار في الغبن؟ في الغبن الفاحش. متى يثبت الخيار في الغبن الفاحش؟ مر معنى أن الصحيح أنه يثبت في الغبن الفاحش. بقي هل كل غبن فاحش يثبت فيه الخيار؟ هذا مراد المسألة. هل كل غبن فاحش فيه الخيار؟ مذهب الحنابلة أن الغبن الفاحش يحصل فيه الخيار في ثلاث أحوال كما في المغني. قالوا: في تلقي الركبان، وفي النقش، وفي بيع المسترسل. قالوا: فإذا حصل غبن فاحش في هذه الثلاث الأحوال يثبت معه الخيار. تلقي الركبان واضح مرت معنا، يخرج إلى خارج السوق يتلقى من يقلب السلع، فإذا خدعهم وغبنهم غبنا فاحشا قالوا يثبت لهم الخيار، مع أن الحديث قد جاء في تلقي الركبان أن لهم الخيار مطلقا، فإذا قدم صاحبه السوق فهو بالخيار. كذلك النقش، ما هو النقش؟ ها؟ مطلقا، فأي زيادة؟ نعم، الزيادة ممن لا يريد الشراء، الزيادة في ثمن السنعة ممن لا يريد شراءها. قالوا أيضا في النقش: إن حصل أن أحدهم زاد والآخر يزيد، وذاك الذي يزيد لا يريد شراء السلعة وآخر صادق في شرائها وهو يزيد فحصل له غبن، قالوا فهنا له الخيار. أيضا قالوا: في بيع المسترسل، والمسترسل هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن المبايعة، سئل الإمام أحمد: ما المراد بالمسترسل؟ قال: الذي لا يقدر أن يماكس، يعني لا يقدر يبايع، عندنا يقول يناقص أو يراجل، ينقص الثمن. فقالوا: المسترسل هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن المماكسة، أي المناقصة في الثمن. قالوا: وسمي مسترسل لأنه استرسل إلى البائع، كأنه استرسل إلى البائع وركن إليه فأخذ ما أعطاه البائع من غير مماكسة، من غير مناقصة. قالوا: فإذا حصل غبن فاحش في هذه الثلاث الصور، في تلقي ركبان أو في نقش أو في بيع مسترسل، إنسان لا يستطيع يبايع يناقص في الثمن، غبن غبنا فاحشا، قالوا فهؤلاء لهم الخيار. وأما غير هؤلاء قالوا فلا، لأنهم قد دخلوا في هذه السلع على بصيرة. قالوا: وكذلك المستعجل الذي لا يتثبت، ولو تثبت لعرف الحقيقة، قالوا أيضا ليس له خيار، لأن الغبن قالوا حصل عن تقصير منهم، حصل عن تقصير منهم. هذا مذهب الحنابلة. وذهب غيرهم، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، أن الخيار ثابت لمن حصل له غبن فاحش مطلقا، سواء في هذه الصور الثلاث أو في غيرها. فمتى حصل الغبن الفاحش ففيه الخيار، لعدم الدليل الذي يدل على التفريق بين هذا. أما تلقي الركبان فظاهر الحديث كما سبق معنا في صحيح مسلم أن لصاحب السلعة الذي تلقي الخيار مطلقا إذا قدم السوق، فإذا قدم صاحب السوق فهو بالخيار سواء غبن أو لم يحصل له غبن. بقي ينبه على أمر، لو أن بائعا أو مشتريا دفع ثمنا يعني ظاهره أن فيه غبن ولكن كان برضاه، يعني كان برضاه أراد مثلا أن يحسن إلى البائع، مثلا مر إنسان على فقير بيده سلعة مثلا قيمة هذه السلعة 5,000، قال له بكم هذه السلعة؟ قال ب10,000، وهو يعرف أن قيمتها 5,000 فدفع إليه 10,000 وهو يعرف يريد أن يحسن إليه، فلما انصرف قال إني قد حصل لي زيادة في هذا الثمن، كنت سأشتري مثل هذا الشيء مرتين وأراد أن يرد السلعة، هل له الخيار؟ ها؟ ليس له الخيار في هذا الحال إذا كان ذلك برضاه، لأن الغبن معناه خديعة وغلبة، هذا ما خدع ولا غلب، هو بنفسه الذي دفع هذا المال. لكن المسألة الذي قلنا هو الراجح كل غبن، وتعرف ما معنى غبن أي خديعة وغلبة، فكل غبن فاحش فيه الخيار سواء حصل بطريق تلقي الركبان أو النقش أو بيع المسترسل أو بما عدا ذلك. لكن من لم يحصل له غبن اشترى ذلك برضاه وهو يعلم ثمن السلعة فهذا لا خيار له، إن البيع تم. أيضا مما ينبه عليه في خيار الغبن، هل يكون الغبن للبائع أو أن الغبن دائما للمشتري؟ الغبن كما يكون للمشتري أيضا يكون للبائع، فمثلا لو أن السلعة عند إنسان في بيته أو في محله ثم انعدمت تلك السلعة أو ارتفع ثمنها جدا وصاحبها لا يعرف، فجاء إنسان مشتري عالم يقول بعني هذه السلع بكذا وكذا أي بما كانت تباع عليه قبل وخدعه في هذا البيع، هل يحصل له الخيار هذا البائع وله رد السلعة؟ نعم له الخيار، فالغبن كما أنه في حق المشتري أيضا يكون في حق البائع. هذه مسائل تتعلق بخيار الغبن. من أنواع الخيار وهو النوع الرابع ما يسميه العلماء بخيار التدليس، والتدليس كما هو معلوم هو الإخفاء، إخفاء العيب. والدلسة هي الظلمة، والدلس هو الظلام، والظلمة تخفي الأشياء ولا تبديها، فسمي التدليس تدليسا لما فيه من إخفاء العيوب ولما فيه من إظهار محاسن الأشياء وإخفاء عيوبها. فمعنى خيار التدليس ذكر له العلماء صورتين كما في الشرح الممتع في المجلد 8 صفحة 304. الصورة الأولى قال أن يظهر الشيء على وجه أكمل مما هو عليه،
أن يظهر الشيء على وجه أكمل مما هو عليه، يمدحه أو يصفه بصفات ليس فيه، يقول هذه السلعة من النوع القوي الذي يتحمل الماء ويتحمل المطر مثلا ولا يدخل فيه شيء، وهو خلاف ذلك. أن يظهر الشيء على وجه أكمل مما هو عليه، الصورة الثانية أن يظهر الشيء على وجه كامل وفيه عيب، أن يظهر الشيء على وجه كامل وفي الحقيقة فيه عيب، ما الفرق بين الصورة الأولى والثانية؟ الصورة الأولى والثانية ليس في السلعة عيب، لكن يظهر السلعة على وجه أكمل مما هي عليه، هي ليس فيها عيب، سالمة من العيوب، لكنها ليست بتلك الجودة التي صورها، فهو يصورها بجودة أرفع، بخلاف الصورة الثانية أن يظهر الشيء على وجه كامل وفي عيب، ففيه عيب السلعة فهو يخفي هذا العيب. سبق معنا أن بعض هذه الصور داخل في ماذا؟ ها؟ نعم، بيع الغرر، بيع الغرر، وأيضا ذكرنا من صور النقش أن هذا يزيد في ثمن السلعة ويرفعها، ذكر العلماء من صور النقش صورا وذكروا هذه الصورة أن يظهر السلعة على وجه أكمل مما هي عليه. فإذن هاتان صورتان لخيار التدليس، هذا أول معنى التدليس، إما إظهار السلعة التي ليس فيها عيب لكنها في مستوى معين يظهرها بأرفع مما هي عليه وأكمل مما هي عليه، هذا تدليس، أو السلعة المعيبة يظهرها سالمة من العيوب، هذا تدليس. فالذي يأخذ مثلا البضاعة الجيدة، السلعة الجيدة، يجعلها فوق ظاهرة والرديء تحت، يشتري الإنسان السلعة باعتبار أنها جيدة، فإذا رجع إلى البيت وجد الذي تحت رديئا، هذا تدليس أو لا؟ تدليس، ونحو ذلك. النوع الخامس من أنواع الخيار وهو متعلق بهذا النوع، خيار العيب، ما يسميه العلماء بخيار العيب، وهو قريب من خيار التدليس، العيب هو فوات الكمال في السلعة، وهذان النوعان من الخيار سيأتي ما يتعلق بهم إن شاء الله، ذكرها الشوكاني في فصل خاص بعد باب الربا، ذكر باب الخيارات، باب الخيارات، وذكر خيار العيب وخيار التدليس، وأيضا تعرض لخيار الغبن قد سبقت مسائله، وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه في موضع. بقية من أنواع الخيار تأتي إن شاء الله. أخوني يقول كذلك يرجع اختلاف الغبن هل هو يسير أو فحش إلى حالة الشخص إذا كان غنيا أو فقيرا. نعم، فبعض الناس عنده هذا الشيء غبن فاحش، وبعض الناس ليس كذلك، ونبهنا على هذا بشحة المال أو كثرته. أخ يسأل يقول أنا أصلي في الليل كل يوم ركعة واحدة فقط، أو أصلي اثنتين ثم ركعة، هل هذا جائز؟ نعم جائز. أقل الوتر ركعة. قد صح عن بعض الصحابة أنه أوتر بركعة. عمن صح من الصحابة؟ ها؟ صح عن معاوية في صحيح مسلم. فلما ذكر لابن عباس قال إنه لفقيه. أيضا صح عن عثمان أنه أوتر بركعة صلى ركعة ختم فيها القرآن. فالوتر بركعة جائز. وإذا أوتر بثلاث جائز، وكلما زاد فهو أفضل إلى 11 ركعة. أخ يسأل عن الذكر بعد الصلاة الله أكبر كبيرة على الشفع والوتر، قال هذا غير واضح. لا واضح، كيف غير واضح؟ ما يحتاج إلى شرح، معنى ذكر تذكر وتأتي به. وصح الإسناد إلى عبد الله بن عمر وله حكم الرفع، وذكره ابن رجب في فتح الباري مرفوعا أيضا. من قال دبر كل صلاة وإذا أخذ مضجعه الله أكبر كبيرة عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ثلاثا، ولا إله إلا الله عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ثلاثا، كانت له في قبره نورا وعلى الصراط نورا وعلى الجسر نورا حتى يدخلنه الجنة أو حتى يدخل الجنة، ففيه فضل عظيم. أيضا من أذكار الصلاة، وكنا قد ذكرناها قبل يومين ولكن لم نذكر، حديث عائشة في السنن، ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا ولا صلى صلاة إلا قال سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فلما سألته عائشة أخبرها أنه إن كان فعل خيرا ختم على ذلك الخير، فهذا أيضا من أذكار دبر الصلاة سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. من أذكار القيام من المجلس، من أذكار بعد الصلاة. وظاهر الحديث أنه عام في كل صلاة فريضة أو نافلة، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة. وقد كان سأل بعض الإخوة قال لو تكتب لنا تلك الأذكار، فأعطيناها الأخ علي ينشرها الذي يريدها. يقول هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة؟ نعم، ابن عباس في صحيح البخاري ومسلم. أخ يسأل عن حديث هدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم مسلم. بهذا اللفظ لا أصل له، بهذا اللفظ وهو مشهور بين الناس، لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم، فبهذا اللفظ لا أصل له كما في المقاصد الحسنة للسخاوي رحمه الله، ولكنه جاء بألفاظ
قريبة من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والله لدم المسلم أعظم عند الله حرمة منك. أخ يقول: سافرت من عدن إلى الضالع، فهل يجوز أن أقصر الصلاة وأنا في زبيد أو في الدمنة؟ نعم يجوز، إذا كنت تسكن أنت في مدينة الضالع يجوز ذلك. ابن عمر رضي الله عنه قصر وكذلك تيمم وهو يرى بيوت المدينة قبل أن يدخلها. وأخ يقول: هل يجوز صيام 6 من شوال قبل القضاء، أي قبل قضاء شهر رمضان وعليه قضاء؟ نعم يجوز، لأن الوقت لا يزال متسعا للقضاء. إنما لا يجوز التنفل في حق من عليه قضاء إذا ضاق الوقت. فمثلا لو أن إنسانا عليه قضاء من رمضان 10 أيام ولم يبقى لدخول رمضان إلا 10 أيام، هل يجوز هذا أن يتطوع بالصيام ويتنفل؟ لا، لا يجوز أن يتنفل لأن الوقت ضيق. لكن من أراد صيام 6 من شوال وعليه قضاء ما زال الوقت واسعا فيجوز أن يصوم، مع أن الأفضل لا أن يصوم القضاء ثم يصوم 6 من شوال إذا استطاع. أخ يقول: الغبن الفاحش، يعني الزيادة الفاحشة في هذه المسألة أحسن من تسميتها بالغبن، إذا كان برضا المشتري، الزيادة الفاحشة إذا أراد أن يرد هل يدخل في الراجع في هبته؟ نعم، ظاهر أنه داخل فيه لأنه أعطى الرجل الباقي على سبيل الهبة وهو يعلم ذلك.